الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فأخبر بأن الحياة لله وحده وأن ما سواه فإنه يموت ولا يلزم أن ذلك يعم المخلوقات كلها كالجمادات ونحوها. قد ذكر الله أن الجبال تكون هباء وأن الأرض تتغير بغيرها يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأن السماوات تتفطر يوم تكون السماء كالمؤهل. إذا السماء انفطرت يوم تشقق السماء بالغمام. فذكر أن كل هذه الأشياء تتغير ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، ولكن لا يكون ذلك عاما في كل الموجودات. وعلى كل حال فلا يلزم من ذلك ثناء الجنة، إذ هي من الذي خلقه الله للدار الآخرة.
وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتنهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على عدم حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلو من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فجواب الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إنها تقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوف هذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع، ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إن مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود، قالوا ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمة جزع عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقيل إنما بمعنى من بمعنى من أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين. وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة قاض كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت.
هذا دليل واضح على أبدية الجنة وأبدية ودوامها. أهل السنة يقولون بأبدية الجنة والنار ودوامهما وعدم انقطاعهما. وهناك بعض من العلماء قالوا بأن عذاب النار ينقطع، وأما الجنة فنعيمها دائم سرمدي لا ينقطع. وهناك مبتدعة إمامهم الجهم بن صفوان قالوا بأن الجنة والنار تفنيان. أول من قال هذا القول الجهم بن صفوان إمام الجهمية، وهو الذي جمع ثلاث بدع أو أكثر من ثلاث: بدعة التعطيل، بدعة الجبر، بدعة الإرجاء. سمعنا أن من عقيدته أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها ولا بداية لها، وهذا على قاعدة له ابتكر هؤلاء ولم يسبق إلى هذا القول. أي ليس له سلف، بل ليس هناك أحد قبله قال إن الجنة تنقطع وأنها تفنى وأنها تزول، فهو أول من قال بذلك. أبو الهذيل الألاف من المعتزلة، من رؤوس المعتزلة ومن رؤوس المتكلمين، وافقه في أن النار تفنى، ولكن وكذلك الجنة، ولكن يقول إنها بمعنى إن فناءها بمعنى أنها تبقى موجودة وأهلها كأنهم ليسوا أحياء، أي تذهب حياتهم وتذهب حركاتهم. ولا شك أن هذا قول بالفناء، يعني أنهم يموتون ما دام أنه لا حركة فيهم، لا أهل الجنة ولا أهل النار. وهناك قول بأن أهل النار يبقون فيها بلا حركة، أو أن طبائعهم تنقلب طبيعة نارية، بمعنى أنهم يبقون في النار بدون تألم، أي لا يحسون بألمها لأنهم يصبحون ناريين كالجن والشياطين الذين لا تحرقهم النار في الدنيا. وكل هذه أقوال لا دليل عليها. أما أبدية الجنة فقد أكدها الله تعالى، ورد التأكيد بالأبدية في القرآن في عدة آيات، ففي سورة النساء قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فأكد الخلود بالأبدية، وكذلك في عدة مواضع مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أكد الخلود بالأبدية بمعنى أنهم مخلدون فيها خلودا دائما لا يتحول، فالأبدية بمعنى الدوام. وكذلك في عدة مواضع من آخرها قول الله تعالى في سورة البينة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، أكد الخلود بالأبدية. فلا شك أن هذا دليل على البقاء. وقد ورد أيضا التأكيد لثلاثة أشياء في سورة التوبة، قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. مقيم يعني دائم، خالدين يعني دائمين، أبدا يعني مؤبدا. فأكده بقوله مقيم وبقوله خالدين وبقوله أبدا. ولا شك أن ذلك دليل على الأبدية والاستمرار. استدل أيضا الشارح كما سمعنا بقول الله تعالى في أهل الجنة في سورة الدخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي في الدنيا. فمعناه أنهم دائمون لا يموتون، بل مستمر بقاؤهم ولا يتحولون منها، لا يذوقون فيها الموت إلا موتتهم التي في الدنيا. فهذا دليل أيضا على بقائها. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أنه يقال لهم: إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تخلدوا وأن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. واستدل بالحديث الذي تقدم في ذبح الموت بين الجنة والنار، وأنه يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. يزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار سوءا وحزنا، وذلك لأن أهل النار يتمنون الخلاص، يتمنون أن يقضى عليهم، يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فيتمنون أن يقضي عليهم، يعني يموتوا، فيخبر الله بأن ذلك لهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ويقول في آية أخرى: لا يموت فيها ولا يحيا، يتمنى الموت فلا يموت ولا يحيا حياة طيبة يسعد فيها وينعم. هذه حالتهم. لا شك أن هذا دليل على البقاء، دليل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هؤلاء وعذاب هؤلاء. سمعنا كلام الشارح رحمه الله على ما يتعلق بآية هود، قول الله تعالى في أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. أكد البقاء بقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما دامت باقية السماوات والأرض، ومعلوم أن السماوات يريدها الله كما شاء وأن الأرض يبدلها. يقول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فتبقى السماوات وتبقى الأرض التي تبدل وليس لها نهاية لبقائها. فما دامت السماوات والأرض باقية فالجنة والنار باقية. كذلك قوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع ولا مصروم ولا نهاية له بل هو باق مستمر رقاء متواصل ليس له ما يكبره ولا ما يقطعه. فهذا من المحكم يعني الآيات التي فيها الإقامة والخلود والأبدية والدوام وعدم الانقطاع لا شك أنها آيات محكمة تدل على البقاء والاستمرار. ولا شك أن أهل الجنة لو قيل لهم إن نعيمكم سينقطع ولو بعد 100,000 سنة ولو بعد 1,000 سنة لتكدرت حياتهم ولقالوا لا هناء لنا ما دام أنه سينقطع فإنه سيأتي ذلك اليوم ولو كان بعيدا. فهذا معلوم ومما يكبر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم بأن نعيمها يزول وأنه يتبدل. فأما نعيم الجنة فإنه لا يزول. فلذلك بشرهم ربهم بأنهم باقون فيها وأنهم لا يحولون ولا يزولون. وأما الاستهناء في آية هود في قوله إلا ما شاء ربك فقد سمعنا أن العلماء قالوا هذا الاستهناء من المتشابه ومنهم من حمله على ما قبل دخولها يعني أنه قد يمضي عليهم قبل دخولها زمان وهو وقت الحساب فيكون ذلك هو ذلك أو الاستهناء أو وقت الوقوف ليوم القيامة قبل نزول الله لفصل القضاء فيكون هذا هو زمن الاستهناء. وقيل إنه استهناء ولكن ليس لا يدل على أنه يؤتى أو يقطع عليهم نعيمهم. ومثله المؤلف الشارح كما قلنا بما إذا قلت سوف أكرمك إلا أن أشاء وأنت عازم على إكرامه. وقد ورد ذلك أيضا في القرآن في قول الله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونحو ذلك. وعلى كل حال فهو من المتشابه والآيات الدالة على بقاء النعيم واستمراره محكمة ليس فيها خفاء. فيؤمن أهل الجنة أهل العقيدة السلفية بما تتضمنه تلك الآيات ويستعدون للقاء الله ويطلبون هذا الثواب الذي لا يحول ولا يزول.
وأما بدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أطوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى. فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أبدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذا للقولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منها قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم ذلك كان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الآن تكلم على فناء النار ومن يخرج منها، ولا شك أن الأقوال الستة التي سمعنا من أقوال المبتدعة، فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن العصاة وأصحاب الكبائر لا يخرجون منها، من دخلها فهو فيها مخلد. ويستدلون بمثل قول الله تعالى وما هم بخارجين من النار, وبقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ونحو ذلك من الآيات. ولكن هذه الآيات محمولة على الكفار, لا يراد بها أهل الكبائر ولا يراد بها المؤمنون الذين من أهل التوحيد, فإنه ورد الدليل بأنهم يخرجون بالشفاعة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين, ويعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. فهذا القول الذي هو قول الخوارج هو قول المعتزلة لتخليد أصحاب الكبائر في النار تخليدا معبدا, قول يخالف خالفه الأدلة الصريحة, يعني تخليد أهل الكبائر. وأما قول اليهود أن أهل النار الذين يدخلونها هم اليهود ثم يخرجون منها ويخلفون فيها هذه الأمة, لما قال لهم كيف تدخلون النار فقالوا ندخلها 40 يوما ثم نخرج منها وتخلفوننا أنتم, فقال كذبتم. كذبهم الله تعالى بقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. ولا شك أن هذا أيضا قول باطل, وذلك لأنه لا يدخلها إلا أهلها. ولا شك أيضا أن قول المعتزلة الذي سمعنا قول أبي الهذيل العلاف أنه تفنى حركاتهم وأنهم يبقون فيها ليس فيها حركة, أن هذا قول باطل. وكذلك القول بأنهم يصبحون فيها ناريين, تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية, يتلذذون بها كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة, هذا أيضا قول لا دليل عليه. وذلك لأن الأدلة دلت على أنهم يتألمون وأنهم ينادون ويقولون يا مالك ليقض علينا ربك, ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال احتأوا فيها ولا تكلمون, وأخبر بأن لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لا شك أن هذا دليل على أنهم يتألمون ولا ينقطع ألمهم, بل أخبر تعالى بتجديد العذاب عليهم بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. النار تحرقهم حتى يصير فحما, ثم بعد ذلك يجدد لحمهم وينبت لحمهم حتى يتألم مرة بعد مرة وحتى يزداد ألمهم. لا شك أن هذا دليل على بطلان قول هؤلاء الذين يقولون أنها تقلب طبيعتهم فيكونون ناريين. وكذلك قول الذين يقولون أنها تبطل حركاتهم ويصبحون جمادا لا حركة بهم, وغير ذلك من أقوال المعتزلة ونحوهم. فما بقي إلا القولان الأخيران. قال بعضهم إنهم يبقون فيها مدة ثم بعد ذلك تفنى, وأنهم لو مكثوا فيها ما مكثوا لا بد من نهايتها. والقول الآخر أنهم يبقون فيها وأنهم لا يهنون وأنها لا تهنى. فالذين استدلوا على ثنائها بقول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، كأنهم يقولون الأحقاب معدودة، الأحقاب معروفة، فيدل على أن لبثهم فيها محدد، ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب. سمعنا هذا الأثر الذي يستدل به على هذه الآية، استدل عليه بهذه الآية، وأنهم لو لبثوا فيها عدد سنين أي عدد رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أن هذه الآية ليس فيها تحديد الأحقاب لأن الله ما حددها. فسر بعضهم الحقوب بأنه 100 عام لابثين فيها أحقابا، الحقوب 100 عام. قال الله تعالى عن موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذا كان الحقب 100 عام فالعام 12 شهرا والشهر 30 يوما واليوم الواحد كألف سنة مما تعدون. ثم لو قال الله 100 حقب أو 1000 حقب أو 100,000 حقب لكان للكافر نظر ورغبة وأمل ورجاء في أن عذابه سيزول، ولكن ما حددها الله. ولأجل ذلك يقول بعض العلماء لابثين فيها أحقابا أي كلما مضى حقب أتى حقب، كلما انقضى حقب ابتدأ حقب إلى غير نهاية. ليس لها نهاية هذه الأحقاب حيث لم تحدد. فلا دلالة في هذه الآية ولا في الآيات التي فيها الاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإن الاستثناء أيضا كالاستثناء في الآية التي في نعيم أهل الجنة، ولا يدل على أن هناك زمانا يخرج هؤلاء من نعيمهم أو هؤلاء من جحيمهم، بل الأصح والمعتمد والعقيدة أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآبدين. وبذلك يرغب أهل الجنة في النار في الدار التي لا ينقطع نعيمها، ويهربون ويخشون من عذاب النار التي لا ينقطع عذابها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قد مر بنا أن بالثواب والعقاب الإيمان بالجنة والنار في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة كان من العمل. وفي رواية فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. اشترط في هذا الحديث الإيمان بالجنة والنار، وقد مر بنا أن من الإيمان بالجنة والنار الإيمان بوجودهما الآن وأنهما موجودتان الآن، ومرت بنا على ذلك. ومن الإيمان بوجوده ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بالأبدية والدوام والسرمد وأنهما لا ينقطعان. ثواب الجنة دائم مقيم لا يزول ولا يتحول ولا ينتقل، بل أهلها مقيمون فيها لا يرحلون ولا يضعنون ولا يتحولون. وليس لنعيمهم نهاية، والحكمة في ذلك صدق الرغبة، فإنهم لو قيل لهم إنكم ستزولون عن هذه الحياة وإن نعيمكم سينقطع ولو بعد 100,000 عام أو أكثر لتكدر النعيم وما صفى العيش، لعلمهم بأنه له انقطاع، كما في هذه الحياة، فإن الحياة الدنيا ما تكدرت عند العارفين إلا بسبب زوالها وانقطاعها وانقضائها وتغيراتها ورثتها. لأجل ذلك رغب عنها العارفون وزهد فيها المؤمنون الأشقياء، ولم ينافسوا في نعيمها ولا في زخرفها ولا في زينتها لما تحققوا زوالها وتحولها وانتقالها وتغير حالها. فإذا عرفوا أن الجنة دائمة مستمر نعيمها حملتهم هذه العقيدة على أن يجعلوا المنافسة فيها وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة وأن يكثروا من الأمل الذي يكون مستمرا ثوابه ويكون أجره دائما لا يأتي عليه زوال ولا تحول ولا انتقال، وأن يهربوا من الألم والعذاب الأبدي السرمدي. وهذا يظهر بقوة التصديق وبقوة اليقين، فكلما كان يقين الأبد وإيمانه بالجنة والنار ودوامهما وثباتهما واستمرارهما كلما كان أتم وكلما كان أقوى. هذا اليقين كان وكان الجد والنشاط أقوى، وكانت المثابرة والمكاثرة والمنافسة والمسابقة في طلب الجنة أقوى، وكان البعد عن النار وعن أعمالها أشد، وكان الهرب منها أقوى. وإذا ضعف الإيمان ضعف الطلب. وقد ذكرنا قول بعض السلف: عجبت من الجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام حاربها. يعني المؤمن الصحيح الإيمان والصادق في إيمانه أن الجنة هذا نعيمها لا يزال مجاهدا ومجدا ونشيطا في الطلب، وكذلك الذي يؤمن بالعذاب الأبدي السرمدي لا يزال هاربا من ذلك العذاب مبتعدا عنه فاعلا كل سبب يخلصه منه، فيستدل بذلك على قوة إيمانه، يستدل بذلك على صدقه وإخلاصه وقوة يقينه. فما ضعفت أعمالنا وكثرت منافستنا في الدنيا إلا لضعف الإيمان، إلا لعدم التصور لذلك النعيم ولذلك العذاب. روي عن بعض السلف أنه كان يطيل التهجد، فقيل له في ذلك فقال: لو توعدني الله بأنه يحبسني في حمام لكان حقا علي ألا أنام حتى أتخلص. والحمام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسير، ليس كالنار. وروي أن بعض السلف أدخله أخوه في قبل زواجه بليلة الحمام في البلاد الباردة، حمامات حاضة، فنظفه وغسله واغتسل وتنظف، ثم في الليلة بعدها أدخله على زوجته وقد هيئ له مكان نظيف ونزيه وفرش وسرير. فلما دخل بدأ يصلي طوال ليلته ولم يلتفت إلى زوجته، فقال له بعدما أصبح: كيف حالتك؟ فقال: أدخلتني بالأمس دارا أذكرتني أو ذكرتني النار، ليلة دارا ذكرتني الجنة، فلم يزل فكري فيهما حتى أصبح. أصبح به أن ملكا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لا أرى ميكائيل ضاحكا. فقال: يضحك منذ أن خلقت النار. مع أنه من أفضل الملائكة، وكذلك يقول بعض الملائكة لما قال لهما هذا الاجتهاد في العبادة، فقال: لما خلقت النار حق لنا أن نجتهد حتى نتخلص منها، لا أدري أخاف أن أعصي ربي فيقذفني فيها. مع أن الملائكة هم من أشرف الخلق وأبعدهم عن المعاصي، ولكن كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهذا حال الجنة والنار وحال العاملين لها. ولنستمع إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم وقد قال تعالى: قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسعى رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكم أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبدا الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقامه.
هذا يتعلق بقول من يقول بأن عذاب النار لا يبقى بل ينقطع وأن له حد ونهاية، وهذا قول قاله بعض العلماء عن اجتهاد، وعللوا بهذه التعليلات التي سمعنا. ونحن لا نشك أن الله تعالى رحيم بالعباد وأن رحمته تغلب غضبه، ولكن نعرف أنه خلق للرحمة أهلا وخلق للعذاب أهلا، ولا نشك أيضا لأنه سبحانه جعل هذا العمل اليسير في الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمر، وكذلك الكفر اليسير له عذاب دائم مستمر كثير، وذلك لمقتضى حكمته. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أن بعض الناس قد يولد كافرا ويحيا كافرا أو مبتدعا، ويمضي عليه عمره وهو على كفره، وقبل موته بيوم أو بساعة أو سويعات يمن الله عليه فيهتدي ويسلم ويموت على العقيدة وعلى الإسلام، فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفرا لما مضى في عمره، ماحيا لسيئاته، ماحيا لآثامه وكفره وشركه وذنبه وجميع ما عمله طوال حياته. ساعة واحدة محت كل أعماله الكفرية.
ختم له بها. ومنهم رجل من الأنصار يقال له الأصايرين، كان مشركا مع قومه ولم يسلم، أسلم الأنصار وأسلم قومه وبقي على كفره، ولما حضرت غزوة أحد وحضر القتال هداه الله وأسلم، ولما أسلم دخل المعركة في تلك الساعة وقاتل مع المسلمين وقتل شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فعمله هذا القليل ثوابه عليه لا ينقطع، ثواب دائم. وبالعكس صحابي يقال له كزمان كان مع المسلمين وقاتل أيضا قتالا شديدا، ولكن قبل موته قتل نفسه، أصابته جراحة فقتل نفسه، وقبل أن يموت ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل النار، عمله هذا حبط بهذه الكلمة بهذه الفعلة، فحبط عمله. نقول العمل اليسير ساعة أو ساعات يثاب عليه أبد الآباد، وكذلك الكفر اليسير الذي يختم لصاحبه به يعذب عليه أبد الآباد. فإذن لا مانع من أن نقول إن الله تعالى فرض العذاب أو قدر هذا العذاب لمن كفر به وخرج عن طاعته، وجعل ذلك مستمرا لمن يستحقه بلا نهاية، كما خلق النعيم والأجر والثواب المستمر الباقي ولم يجعل له نهاية، وجعل ذلك ثوابا لمن عمل هذا العمل على عمله إلى غير نهاية. فهذا كله لا يخرج عن حكمة الله أنه يعذب عذابا مستمرا على العمل الكفري، وينعم نعيما مستمرا على العمل الصالح. وأما الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا فهؤلاء إما أن يعفو الله عنهم وينفو عنهم السيئات، وإما أن يعذبهم بقدر سيئاتهم، يدخلون في النار ويبقون فيها مدة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، يخرجون منها بعدما يمكثون فيها المدة التي قدر الله، قد يمكثون 1000 سنة أو 2000 أو ألوف، وقد لا يمكثون إلا قليلا ثم يخرجون. فأما أن النار تخمد وينقطع عذابها فهذا على القول الصحيح أنه لا يكون، بل الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فذكرنا قول النبي قول الله تعالى لابثين فيها احسابا. يقول العلماء كل من قضى حكم ابتدا حكم الى غير النهايه. فهذا القول الصحيح انها دائمه ومستمره.
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى وما هم لخارجين من النار، وقوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص منه، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأحد، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، فقال أوغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصناف آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصناف آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
سمعنا أولا ما يتعلق بالأبدية النار، وهذه الآيات صريحة أو ظاهرة الدلالة في أن النار باقية لا فناء لها، فإن قوله لهم عذاب مقيم، المقيم هو الذي لا يزول ولا يتحول ولا ينقطع. وكذلك التعبير بالخلود والأبدية خالدين فيها أبدا يدل على أن الخلود مستمر، وكذلك الأبدية، وكذلك قوله وما هم بخارجين من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، صريحة في أنه ليس لهم خروج بل هم مستمر بقاؤهم. وكذلك لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، تمنوا الموت أن يقضى عليهم أن يموتوا، فقال إنكم ماكثون. وكذلك قوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيستريحون من هذا العذاب، ولكنهم دائما ماكثون فيه. وكذلك الأدلة الأخرى التي سمعنا وغيرها واضحة الدلالة في أن الجنة والنار باقيتان دائمتان وأن نعيمهما مستمر، هذه عقيدة أهل السنة. ولا شك أن القول بدوامهما هو القول الذي تؤيده الأدلة. وبكل حال هذا من الأمور التي يؤمن بها المسلمون ويدل إيمانهم بها على أنهم يؤمنون بالغيب وإن لم يروه. أن الله تعالى علم أهل الجنة وأهل النار، فلا شك أنه سبحانه قدر من يعرف، قدر من يعمل للجنة ومن يعمل للنار قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق الخلق، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولا شك أن خلقهم على هذا أنه ابتدأ منه وهو بكل شيء عليم، فهو يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. الآية المذكورة صريحة في أنهم خلقوا هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. ذرأنا يعني خلقنا لجهنم أهلا. وكذلك هذا الحديث قوله إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، بل في صلب آدم. في بعض الأحاديث لما أخذ الله الميثاق من بني آدم من آدم، الميثاق المذكور فيما تقدم في قوله تعالى ولقد وإذ أخذ في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فلا يتجاوز أحد ما خلق له. ومع ذلك فإنهم مأمورون ما داموا في هذه الحياة بأن يستعدوا وأن يعملوا. لما قال الصحابة أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله تعالى أمرنا بالعمل مع أنه علم من يعمل ومن لا يعمل، وكذلك أمرنا بالدعوة إليه، أمرنا بأن نعلم، وأمرنا بأن ندعو، وأمرنا بأن نبشر وننذر، بل بذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين.
مع أنه قد علم من يطيع ومن يعصي، علم من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار، ولكنه جعل لذلك أسبابا، فجعل رسالة الرسل سبب من أسباب معرفته والدعوة إليه والإيمان به، وكذلك جعل ورثة الرسل الذين يدعون إليه جعلهم أيضا من الأسباب، من الأسباب في العمل، في العمل الصالح، حيث أنهم يهدي الله على يديهم وبواسطتهم من جعله الله من أهل الجنة ومن جعله من أهل النار.
الوجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره، وعلمه بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاد فلا هداية إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى، وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا ومن شاء منهم إلى النار عدلا إلى آخره. مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا من منع سببه، إلا من منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابتكم مصيبة من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلانتقاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالح هي الأعمال الصالحة
منك منعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة. إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
الكلام الأول يتعلق بخلق الله تعالى أهل الجنة وأهل النار وتقسيمهم، وذلك لأنه سبحانه خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وكل موفق وميسر لما خلق له، ولا يتجاوزون ما قدر لهم. ولكنه سبحانه جعل بعض الخلق شرا محضا، وبعضهم خيرا محضا، وبعضهم فيه مادتان، مادة خير ومادة شر. فالملائكة كما سمعنا كلهم خير، ليس فيهم نفوس شريرة، بل كلهم يعبدون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ويخبر بأن هناك ملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض، أو منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة. ثم يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أنا لم نشرك بك شيئا. وقد ذكر من عبادتهم ومن اجتهادهم في الطاعات وأنواع القربات ما أنهم ليس لهم شهوة تحملهم على المعاصي، فلأجل ذلك كانوا كلهم خير. وأخبر الله بأنهم يخدمون أهل الجنة، قال تعالى: والملائكة باسطوا، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. أما القسم الثاني فهم الشياطين، لا شك أنهم خلقوا للشر وأنهم خلقوا للنار، وأنهم مستعدون لدخول النار ومقدمون عليها، وذلك لأنهم خلقوا من النار، ولهذا لا يتألمون بالنار في الدنيا. ومنهم شياطين الجن فإنهم أيضا، وقد ذكر الله أن الجن خلقوا من النار، قال تعالى: والجن خلقناه من نار السموم، وخلق الجن من مارج من نار. ولكن الشياطين الذين هم إبليس وذريته كلهم شر محض، ليس فيهم خير أصلا، هؤلاء هم أهل النار، وهم الذين لا خير فيهم. كذلك أيضا القسم الثالث الإنسان، وقيل الثقلان الجن والإنس، فهؤلاء فيهم خير وفيهم شر. فمنهم من يغلب خيره أو يكون كله خير، وهم الأنبياء ورحة الأنبياء والأتقياء والعباد والزهاد المؤمنون صادق الإيمان، هؤلاء يحميهم الله عن السيئات وعن الكبائر والآثام، فلا يقربونها ويحفظون أوقاتهم كلها بالطاعة، يتقربون إلى ربهم بأنواع العبادة، فهؤلاء يلحقون بالملائكة. ومنهم من يكونون بضد ذلك، أشرار وكفرة وفجرة وفساق، خارجون عن الطاعة، لا يألفون العبادة ولا يحبونها، يألفون الكفر والفسوق والعصيان، يتلذذون بالمعصية وينفرون عن الطاعة، فهؤلاء لا شك أنهم يلحقون بالشياطين ويكونون منهم ومن أتباعهم، يدخلون في قول الله تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وفي قوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فهذا القسم ملحق بالشياطين. أما يقول أيضا أن هناك قسم ثالث تغلب عليهم الحياة البهيمية، وهم الذين يجعلون أهواءهم أو عقولهم تبعا لما يشتهونه، يسخرون عقولهم للشهوات البهيمية الدينية، فهؤلاء ملحقون بالبهائم، ولكنهم أقرب إلى من اتبع هواه، أقرب إلى من عبد هواه، فإن الله تعالى قد أخبر بأن هناك من يعبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي الحديث أو في الأثر: ما تحت أدين السماء شر من هوى متبع، ما تحت أدين السماء إله يعبد شر من هوى متبع. الذي يعبد هواه هو الذي لا يشتهي شيئا ولا يهوى شيئا إلا ركبه. انظر أي الأقسام أحسن فاختر أن تكون منهم. يقسمهم بعض العلماء إلى تقسيم ثالث لثلاث فيقول إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: نفوس علوية ملكية، وهذه نفوس الأتقياء الأصفياء عباد الله المخلصين، ونفوس بهيمية بهيمية بمعنى أنها ليس لها إلا هواها وليس لها إلا شهواتها وما تميل إليه بطباعها، فهؤلاء ملحقون بالبهائم أشبه ما يكونون لمن لا عقول له، داخلون في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. وقسم نفوسهم سبعية، وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتجبر والتكبر والتسلط على الغير وحب السلطة والسيطرة والتعدي، فهؤلاء أشبه ما يكونون بالسباع الضارية المعتدية. ولا شك أن خير الأقسام هم القسم الذين نفوسهم ملكية، نفوسهم علوية عالية، همتهم رفيعة ليست همتهم دنيئة. هكذا حكمة الله اقتضت تقسيم الخلق إلى هذه الأقسام الثلاث. يعني الملائكة والشياطين وبني آدم، وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة، والله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. وأما تقدير الله تعالى لأهل الجنة ولأهل النار فمعلوم أيضا أنه سبحانه حكيم في أمره وفي تدبيره، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أكبر من أعمالهم، فإنهم ما عملوا ولا آمنوا ولا اتقوا إلا بفضله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فهو سبحانه خلق الجنة وخلق لهم أهلا وقدر أعمالهم ويسر لهم السبل والوسائل التي تجعلهم من أهلها وتلحقهم بالعباد الصالحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك قدر للنار أهلا، وذلك لأن هاتين الدارين دار الثواب ودار العقاب قد وعدهم الله تعالى بأهل، فقال تعالى مخاطبا للجنة والنار: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فلا بد من أن يدخلهما الله من يستحقهما، فبفضله ينعم على أهل الجنة وبعدله يعذب أهل النار، لا يظلم أحدا، وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، درسنا في العقيدة من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الركن يحتاج كل منهما إلى تفاصيل، وقد مر بنا بعض التفاصيل. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بما أخبر به من التفاصيل في هذه الأشياء، وذلك لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بخبره، الإيمان بما أخبر به عن ما هو كائن. ومن آثار الإيمان أو من علامات الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له، ولا شك أن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة عظيم الهول عظيم الكرب، سماه الله يوم الفزع الأكبر. وما تفاصيله فإنها مأخوذة أيضا من الأدلة، الأدلة التفصيلية التي اشتملت عليها الآيات والأحاديث. وإذا قرأها أو سمعها المؤمن فلا شك أنه يظهر عليه أثرها، أثر تلك الأمور، فيستعد للحساب إذا آمن به، ويستعد لتطاير الصحف إذا آمن بها، ويستعد